إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 31، قال: باب الأمر بتسوية القبر. قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. أي يكونون هم والأرض سواء، فالتسوية يعني عدم الرفع، وعلى هذا فلا يرفع القبر شيئا، وإنما يكون مستواه بمستوى الأرض. فإن قال قائل: فكيف يعرف إذن؟ فيمكن أن يجاب عن هذا فيقال: يعلم بحجر يوضع عند الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول، هذا قول، القول الأول التسوية. بلا رفع. قول آخر قالوا: المراد بالتسوية ها هنا التسطيح، أن يكون مسطحا مرتفعا شيئا ما، فيؤتى على يعني مساحة القبر وتحدد كمستطيل ويرفع قليلا، فهذا يسمى التسطيح. القول الثالث التسنيم. التسنيم أن يكون مسنما، يعني هذا الرفع لا يكون مسطحا مستطيلا، وإنما يكون مسنما كسنام البعير. فهذه أقوال ثلاثة، الصحيح منها إن شاء الله تعالى الثالث، وهو التسنيم، لأن الأدلة دلت على هذا، وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور يعني ليست تسوية كاملة، وإنما تسوية ما ارتفع منها عن الشبر، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. وهذا الباب وأبواب بعده تسوية القبر، الأبواب التي بعده تجصيص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص، يوضع عليه الجص طبعا عليه كله، والبناء عليه أيضا. الباب الذي بعده النهي عن الجلوس على القبر. الخامس الصلاة عليه. فهذه كلها أمور منهي عنها، فذكر الإمام مسلم منها هنا خمسة، وذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز من صفحة 203 إلى صفحة 236 ذكر 13 أمرا، فينهى في القبور عن 13 أمرا: الذبح عندها ولو كان لوجه الله، الذبح عندها، وأما الذبح لغير الله فهو شرك في أي مكان عند القبر وغير القبر، وإنما المراد هنا الذبح عندها، يعني هو يذبح لله لكن يقول أنا أذبح عند القبر الفلاني فيحرم الذبح عندها. الثاني رفعها زيادة على التراب الخارج منها، نحن حفرنا القبر وضعنا فيه ميت، الميت أخذ حيزا، فعندما نرد التراب الذي أخرجناه منه فسيرتفع بإيش؟ بنفس حجم الإيش؟ حجم الميت، وهو شبر، وهو شبر. الثالث طاليها بالكلس ونحوه، الكلس الذي هو الجص أو الجص. الرابع الكتابة عليها. الخامس البناء عليها، البناء عليها، والبناء عليها يشمل نوعين: إما أن يبني عليها بناء ملتصقا بها، أو يبني عليها قبة. السادس القعود عليها، وكذا الاتكاء، فلا يقعد على القبر ولا يتكئ على القبر. السابع الصلاة إليها، الصلاة، ونحن عندما نقول الصلاة يعني الصلاة لله، هو يصلي لله، أما إذا صلى للقبر ولصاحب القبر هذا أقبح الشرك، وإنما الصلاة إليها يصلي الفريضة لكن يستقبل القبر. الثامن الصلاة عندها، وما الفرق؟ الصلاة عندها حتى وإن لم يستقبلها، يصلي مثلا ويجعل القبر عن شماله عن يمينه حتى لو جعله إيش؟ خلفه، هذا معنى عندها. التاسع بناء المساجد عليها، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء المساجد عليها. وطبعا هذا شيء آخر، الصلاة عندها وخاصة إذا تكرر هذا فيكون قد اتخذ القبر مسجد. لا تتخذوا قبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد في له حالات، إذا استقبل القبر، إذا صلى عنده، إذا بنى عليه إيش مسجدا، كل هذا منهي عنه. العاشر اتخاذها عيدا. عيدا يعني تكرر المجيء إليها، وخاصة في أوقات يعني محددة. مثلا يزور القبور يوم العيد، يزور القبور يوم الجمعة، هذا اتخاذها عيدا في أوقات معينة ومواسم معروفة. حتى وإن لم يرتكب عندها محرما، يقول أنا أذهب أدعو لأهل القبور، لكن يذهب إيش كل يوم جمعة، يذهب كل عيد، هذا اتخذها عيدا. ومن ذلك ما ذكره العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك أنه كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لأن هذا مع أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سنة، لكن الممنوع أن يتخذ ذلك عيدا، قال كره لأهل المدينة. طيب، وأما الآفاقي الذي يأتي من الآفاق فهذا ماذا يفعل؟ أول ما يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. تجد الناس الآن بعد كل فريضة يذهبون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اتخاذ هذا المكان عيدا. المدني مثلا إذا سافر ورجع إلى المدينة يسن له أول ما يقدم أن يصلي في المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر. فالمهم أن هذا مما ينهى عنه. الحادي عشر، قصدها بالسفر، لأن هذا من شد الإيش من شد الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن شد الرحل مثلا خرج مثلا من القاهرة إلى طنطا يشد الرحل إلى السيد البدوي، هذا من شد الرحل، فهذا من المحرم عند القبور. الثاني عشر إيقاد السرج عندها. طبعا هذا كله أيها الإخوة عليه الأدلة واضحة، لكن نحن نجملها أولا. الحقيقة أن هذا كله يحتاج إلى يعني ذكر الأدلة، لأن هذا شيء مهم. ابتلي الناس بأمرين هما أعظم الأسباب للشرك، وهما ماذا؟ القبور والصور، القبور والصور. ولذا تجد الشيطان أول ما أوعز إلى الناس بالشرك جاء من هذين، قال صوروا لهؤلاء الصالحين، صوروا لهم تماثيل عند إيش؟ عند قبورهم، فجمع بين الأمرين. فهذا إيقاد السرج عندها، إيقاد السرج، حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يدخل في هذا إنارتها بأعمدة الكهرباء داخل المقطرة، سبحان الله. فهي صار الناس الآن الكهرباء موجودة، صاروا يجلسون عند صاحبهم وساعات معينة، وربما هناك يطبخون ويأكلون، يقولون حتى يعني إيش؟ حتى يتسلى معنا. إلى هذه الدرجة إيقاد السرج عندها. الثالث عشر كسر عظامها، كسر عظامها. إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. فكما أن الاعتداء عليه في الحياة محرم، فكذلك بعد موته. هذه 13 أمرا، ونضيف عليها شيئا آخر وهو 14، وهو ماذا يا شيخ؟ قضاء الحاجة بينها، قضاء الحاجة، لأن وإن كنا لا نعظم القبور تعظيم عبادة، لكننا نعظمها ونحترمها. يعني عدم الجلوس على القبر هذا من احترام الميت. النهي عن كسر عظمه هذا من احترام الميت. طيب قضاء الحاجة بين القبور في صفحة 209 في حديث عقبة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجله. شوفوا يخصف النعل، خصف النعل باليد صعب، فكيف بالرجل؟ أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. يعني هذا من ضمن الإيش؟ ها نقول الجلوس عليها والمشي عليها والاتكاء عليها، هذا مضيف المشي بعد في أول الشيخ ما قال القعود عليها وكذا الاتكاء وكذا المشي. الشاهد ماذا قال؟ وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كما أن قضاء الحاجة في السوق والناس يرونه كما أن هذا أمر قبيح، فكذلك قضاء الحاجة بين القبور. والخامس عشر يا شيخ، نضيف الخامس عشر وهو إيش؟ المشي بالنعال بينها، المشي بالنعال بينها. هذا الخامس عشر، كملنا للشيخ 15. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال ماذا؟ قال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فهذا كله مما يحرم عند القبور. فالإمام مسلم رحمه الله يعني ذكر منها خمسة. إن شاء الله بعد أن ننتهي من عند الإمام مسلم ذكروني أن نرجع إلى هذه الخمسة عشر فنبسطها شيئا ما. ثم ذكر في الباب حديثين: حديث فضالة ابن عبيد وحديث علي بن أبي طالب. أما حديث فضالة فقد أخرجه طريق واحد، ولا تخلوهم اثنين حتى لو الشيخين، يعني حتى لو اختلف شيخاه فكل شيخ طريق، فإذا يكون من أبو الطاهر وهارون بن سعيد، فإذا هذان طريقا أبو الطاهر وهارون بن سعيد، كلاهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني عن ثمام بن شفي عن فضالة ابن عبيد. نعم هو نفسه صحيح. نعم أحسنت، أن حتى أنا كاتب عليه أبو علي الهمداني هو نفسه ثمامة. قال وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قرشي قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث إلا ولا أخبرني عمرو، هنا حدثني عمرو. وفي رواية أبو الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة، يعني أبو الطاهر قال أبو علي الهمداني وهارون قال ثمامة بن شفي. أبو علي الهمداني ثمامة ابن شفي الأصبح المصري سكن الإسكندرية وهو ثقة. قال كنا مع فضالة بن عبيد، وفضالة بن عبيد أيضا فضالة بن عبيد أيضا سكن مصر. نعم فالإسناد يعني كله مصريون، فضالة ابن عبيد كان أبو الدرداء على القضاء بدمشق، فلما حضرته الوفاة قال له معاوية من ترى لهذا الأمر يعني القضاء، قال فضالة ابن عبيد. وكان معاوية ممن حمل سريره وشهد فتح مصر. قال كنا مع فضل بن عبيد بأرض الروم برودس، رودس هذه من أرض الروم، برودس الدال مكسورة جزيرة بأرض الروم، بأرض الروم قالوا في البحر المتوسط الذي يسمى بحر الروم مقابل الإسكندرية، وهي الآن تابعة لإيطاليا، هذه رودس. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، أمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، يعني جعل مساويا للأرض لا مرتفعا عليه، هذا أصل التسوية. أو المراد عدم جعلها مسنمة بل تجعل مسطحة وإن ارتفعت عن الأرض بقليل. المهم هذا كله قيل، منهم من قال بالتسوية ومنهم من قال بالتسطيح ومنهم من قال بالتسنية. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يأمر بتسويتها. طبعا التسوية ها هنا أيها الإخوة يبينها حديث علي الآتي، وأما حديث علي فقد أخرجه من إيش؟ طريقين، وكيع والقطان، كلاهما عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي عن علي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد والزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوف عن سفيان، سفيان الثوري، لأمرين: الأمر الأول أنه هنا الإيش الثالث، طيب الثالث عند الإمام مسلم سفيان يعني بعيد، فهذا الثوري. والشيء الثاني أن سفيان بن عيينة لا يروي عن حبيب بن أبي ثابت. قال: عن حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل لكنه كثير الإرسال والتدليس. عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم جليل. عن أبي الهياج الأسدي وهو حيان ابن حسين الكوفي ثقة. قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي، قال له: لا تجد قبرا مشرفا عاليا إلا تسويه. فعلي بن أبي طالب أرسل أبا الهياج الأسدي على ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. سبحان الله، ولا قبرا تمثالا، ولا قبرا تمثال الصور، ولا قبرا فتنة الصور، فتنة القبور. وهنا تنبيه مهم يا أبا محمد، الناس لا يعرفون من التمثال إلا الإيش؟ إلا المجسم. قل لا، حتى التمثال يطلق على المسطح. 561 تمثال الصورة المصورة يقال، خلي بالك هذا في لغة العرب، يقال في ثوبه تماثيل. لو كانت التماثيل مجسمة كيف تكون في ثوبه؟ نعم. ألا تدع تمثالا إلا طمسته. فأنا أبعثك يا شريف على هذا، كلما وجدت صورة طمسها بحسب الاستطاعة طبعا. ألا تدع تمثالا إلا طمسته. والطمس الصورة سهل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إذا قطع الرأس فلا إيش؟ فلا صورة. فعلا لو عندك مثلا بعير مصور طمست الرأس خلاص كأنه جذع شجرة. نعم، حتى جاء في الحديث قال حتى يكون كهيئة الشجرة ألا تدع تمثالا إلا طمسته. وهذا موجود الآن في الثياب كثير من يعني بلاش كثير بعض المصلين يصلي وعلى صدره في الفانيلة أو غيرها يكون مثل الفرس مصورا. قال ولا قبرا مشرفا مشرفا يعني عاليا مرتفعا إلا سويته إلا سويته. وهو إذا كان عاليا ونحن خفضناه فلا يلزم أننا نسويه بالأرض وإنما نجعله بقدر شبر ونجعله إيش مسنما. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي أبو بكر بن خلاد الباهلي البصري ثقة قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ولا صورة يلا عشان بقي قولوا لا التمثيل بس الآن ولا صورة ولا صورة. الحديث يفسر بعضه بعضا. هذا مما يميز صحيح الإمام مسلم الطرق أمامك فتقف على فوائد في الإسناد فوائد في الأسانيد وفوائد في المتون ألا تدع تمثالا هنا ولا صورة إلا طمستها. والقرام القرام قرام عائشة تعرفون قرام عائشة لما سترت سهوة لها سهوة يعني فتحة في البيت بقرام عليه تماثيل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهتكه فقطعوا القرام بحيث انقطعت الصورة فجعلوا منه وسادتين. فهذا حديث علي رضي الله عنه. فوائد الحديث 564 في بيان الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة وشدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكرات تقول وخص الإيش خص الشرك نعم ومنها إزالة المنكر باليد هذا إيش إذا كنت ذا سلطان أنت سلطان يا شريف سلطان وين سلطان في بيتك نعم ومنها إزالة المنكر باليد كما في الحديث ومنها عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض ومنها وجوب محو صور ذوات الأرواح أو تغييرها عن هيئتها. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. وأما ما ذكره الإمام النووي أول شيء ذكر عن القاضيات هنا كلاما لما قال القاضي عياض وذكر كلاما يتعلق بماذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني على الصلاة عليه صلاة الجنازة يعني لكن ما وجه دخول هذا ها هنا مفروض هذا يكون قبل يعني. ممكن يكون في هذا الطبع حصل. قال قاضي عياد ذكر الإمام مسلم تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل، واختلف هل صلي عليه، فقيل لم يصلي عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقل لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه. قال وهذا ينكسر بغسله، إذا كان هو غني عن الصلاة فلماذا غسلوه؟ وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط، لأن بيعة أبي بكر كانت قبل إيش؟ كانت قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يبين يعني أهمية الجماعة. قال والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوق يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفنوه ليلة الأربعاء للاشتغال بأمر البيعة، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله سبحان الله، يعني أخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البيعة. ولهذا ماذا قالوا؟ ليلة بغير إيش؟ ليلة، نشوف كده، ليلة بغير سلطان. نعم. أيوة. قال ليرجعوا إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وانقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور. فالمهم أن هذا ذكر في هذا الباب، المفروض هذا يكون في باب الصلاة على الجنازة أو نحو ذلك. أي من اللي قال هالكلام؟ ما شاء الله، شيخ الإسلام 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. سبحانك يا رب. أين العقلاء؟ فإذا لا عندهم لا علم لا بالشرع ولا بالعقل. نعم. قال وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا. قال ولا يسنم. نقول بلى. قال بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. قال ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب مالك، وهذا هو الصحيح. والمسألة في أحكام الجنائز 154، فإذا حفظت يا أبا محمد أكثر العلماء وهو مذهب مالك الأفضل تسنيمها، الشافعي ومن وافقه تسطيحها. في صفحة 154 قال الشيخ ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، فيصبح معنى حديث علي: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني خفضته حتى يكون ارتفاعه ايش؟ شبر. هذا معنى الشيخ يقول يرفع نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، رواه ابن حبان والبيهقي وإسناده حسن، وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. قال الشيخ ويؤيده: ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإذا عملية سهلة، التراب الذي خرج، خرج من القبر التراب، نحط الميت ونرجع التراب. فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، فإذا هذا أول شيء، أنه يرفع قدر شبر. الشيء الثاني: أن يجعل مسنما. الشيخ سيذكر لنا ثلاثة أمور في القبر: يرفع قدر شبر، الثاني أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار عند البخاري قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. الذين قالوا بالتسطيح قالوا ايش؟ قالوا كان هذا سفيان التمار رأى القبور بعدما تأش بعدما تغيرت، يعني هي كانت مسطحة والخلفاء غيروها جعلوها ايش؟ جعلوها مسنمة. هذا بعيد. طيب، قال: ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مرتفعة ولا مسوى بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرس الحمراء. نعم. قال: وقوله مبطوح ليس معناه مسطح، بل ملقى فيه البطحة. مبطوحة يعني ملقى فيه البطحاء، وهو الحصى الصغير، الحصى. بعض إخواننا نقل عن الشيخ، يعني ينقل فتوى عن الشيخ بن باز أن القبور الرملية هذه يجوز أن يوضع عليها الإيش؟ الحصى، يعني حتى ما تسفيها الإيش؟ الريح. فإن ثبت هذا عن الشيخ فيكون هذا دليله اللي هو إيش؟ قال: مبطوحة. مبطوحة يعني ملقى فيها البطحاء، وهو الحصى الصغار. طيب، مما يدل على طب هناك شيء آخر غير التسنيم، احنا قلنا ايش؟ يرفع شبر ويكون مسنما. قبل ما نأتي للثالث يقال: ويرش الماء عليه. الدليل حديث الصحيحة 345 أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم الماء. شوف كده جعله مسنما ولا لا؟ صحيحة 3045. نعم. فالمهم رش الماء هذا أيضا من السنة، وهو قول محمد بن الحسن. محمد بن الحسن الشيباني قال أيضا برش الماء على القبر، هذا يكون تسكين للتراب. قال الإمام محمد في الآثار عن إبراهيم قال كان يقال ارفع القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد وبه نأخذ ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه. الله أكبر. شوف الأئمة، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني كتاب عظيم. قال ونكره أن يجصص أو يطين حتى لا يطين. قال أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة. أيوة كمان هذا جيد أيضا. صحيح 3000. أشوف رش على قبر ابنه ماء ووضع عليه حصباء، هذا كان الأول في الضعيفة، ورجع الشيخ فجعله في الصحيحة، لكن الذي في الصحيحة كأن ما فيه الحصباء، بدون الحصباء. نعم. طيب الرابع في القبر أن يعلمه بحجر أو نحوه، لأن طبعا الذين يقولون إذا ما كتبنا على القبور كيف نعرفها، علمه بحجر، حجر مميز. والحمد لله في المقبرة الآن يجعلون على أرقام، والقائمة موجودة، رقم كذا فلان الفلاني ورقم كذا فلان الفلاني. أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله. لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب ابن أبي وداعة قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. طيب أكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يطلب حجرا آخر ويضعه عند رجليه؟ الحجارة كانت موجودة ولا لا؟ موجود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. فهذه تسمى سنة إيش؟ ها؟ تركية. فوضع الحجر سنة إيش؟ عند الرأس سنة فعلية، وتركها عند الرجلين سنة إيش؟ سنة تركية. هذا مثال للسنة إيش؟ تركية. فإذا السنة شخص واحد يا ابن محمد، إذا كان لك سلطان هناك في الفجيرة قل لهم السنة شخص واحد. نعم. طيب الرابع قال الشيخ ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، فهذا التلقين الذي هو مشهور يلقنون الميت ما أدري ماذا يقولون، شو يقولوا يا شيخ محمد؟ الحمد لله مش موجود، ها يا فلان ابن فلان مش عارف ايش، نعم، وإنما يقف على القبر يدعو له بالتثبيت. طيب قوله يقف على القبر، مع أن السنة ايش؟ السنة الجلوس، فهل عند الدعاء يقوم؟ يعني ظاهر هذا، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت. اللهم أن يقال أن الوقوف هنا لا يعني القيام، وإنما يعني يدعو له بالتثبيت ويستغفر له. استغفروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقف عليه، وقف يعني قام، ممكن يعني لو مشينا على الظاهر وقف عليه، إن حملناها على الظاهر أنه يقوم، أو نحملها على وقف عليه يعني بقي، وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فصار عندنا بعد الدف خمسة أمور. الأول ماذا؟ أن يرفع قدر شبر، أن يجعل مسنما، أن يرش عليه الماء، أن يعلمه بحجر، أن يدعو له بليش؟ بالتثبيت، يدعو له بالتثبيت. طيب فهذا ما ذكره الشيخ الألباني. لازلنا أيضا في السنة ألا في القبر ألا يرفع الأرض رفعا كثيرا. عندك الشيخ الأثيوبي في صفحة 564 نقل ها هنا عن الشوكاني أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وصرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير لا يصح، لأن غاية ما في أنهم سكتوا، والسكوت لا يكون دليلا. قال ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد. قال وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج. قال الشيخ الأثيوبي بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في الإيش؟ في الشدة، وأما هؤلاء فصاروا يلجؤون إليها في الشدة والرخاء. نعم، قال الشوكاني ولا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا غيرهما. قال الشيخ لتوب بل صار الأمر بالعكس، قال بل العلماء أنفسهم شركاء لهم في ذلك، بل هم أشد منهم، فإنهم يؤلفون كتبا في الاستغاثة بهم، كما ألف واحد اسمه البكري في الاستغاثة، الاستغاثة بالنبي وبأصحاب القبور، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رد على البكري قال: ويقرؤونها عند قبورهم. نعم، هذا كله ذكره الشوكان رحمه الله. طيب، في صفحة 577 هذا في ايش؟ 557 قال: دل حديث فضالة على أن المشروع تسوية القبر لا تسنيمه، وفيه خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر الأقوال، ذكر حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، واستدل بها على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. الحمد لله الجمهور، يعني هذا الجمهور كما ذكرنا، فالجمهور على التسنيم. طيب، وكما ذكرنا ان يعني مذهب الشافعي وغيره استحبوا الايش؟ التسطيح. طبعا الشيخ اليوتيوب اختار ماذا؟ ها، اختار التسطيح. قال: ويرجع التسطيح حديث فضالة بن عبيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد عرفنا ايش المراد بالتسوية. نعم. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والدروس تتوقف ان شاء الله الى ما بعد رمضان، واكتب عندي ايش الامور المنهي عنها عند القبر تبسط بأدلتها حتى ما ننسى إذا أحيانا الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل يا محمد.